الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحن في باب رقم 104، باب المسلم مرآة أخيه. المسلم مرآة أخيه، حديث رقم 177 في صحيح الأدب، رقم الأدب العام 238، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. والحديث الذي بعده رقم 178 مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. طبعا يعني هذا الحديث فيه معاني جليلة، معاني عظيمة نحتاج إليها في زمان الغربة، نحتاج إليها لا سيما عند تمزق الجسد الواحد، تمزقت أمة الجسد الواحد إلى أعضاء متناثرة في كل مكان، وأعداء الأمة للأسف يعني استغلوا هذا التمزق وهذه الفرقة وهذه الاختلافات لصالحهم، وللأسف الشديد الفصائل المفروض أنها تكون فاهمة لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في غفلة من ذلك. هنا الحديث: المؤمن مرآة أخيه. طبعا يعني فيه تشبيه بليغ، يشبه المؤمن بأنه كالمرآة، أنت لأخيك كالمرآة، يرى نفسه فيك. المؤمن يرى نفسه في أخيه المؤمن، وهو يراك في نفسه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن ترى نفسك في أخيك ويراك أخوك في نفسك. ففيه حث على أن تكون لأخيك كالمرآة، تريه محاسن أحواله، وتبعثه على الشكر لنعم الله تبارك وتعالى، وتمنعه من الكبر. فكما أنك ترى من أخيك عيوبا، لابد أن تريه محاسن أخلاقه، لا ترى العيب فقط، ولكن لابد أن ترى العيب وما يقابله محاسن الأخلاق. وهنا نستحضر معاني كثيرة جدا، أن في بعض الناس يبصر القضى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينيه، يبصر القضى اللي هو الغبار اليسير الذي يقع على سطح الماء، ممكن لا يرى بالعين المجردة، ولكنك أنت تتجسد، تبحث، تفتش، حتى تصل إلى معرفة هذا العيب، وتنسى الجذع في عينيك. أنت عندك من الذنوب الكبائر ما عندك، لا تراها، لا تنظر إليها. هنا في بعض الناس يقوم بمقام الناصح الأمين لأخيه على تفريطه في بعض الأمور اللي من الممكن أن يتغاضى عنها الشرع، ولكن أنت تريد أن تكسر عنقه بذلك، تريد أن تتشفى وتتشهف بذلك، مع أنه أمور يسيرة، وأنت فيك ما فيك من الكبائر، ولا تنظر إلى عيب نفسك، لا تنظر إلى عيوبك على الأطلاق، فترى عيوب غيرك ظاهرة ولا ترى عيوبك لا الظاهرة ولا الباطنة. ولذلك كان المؤمن للمؤمن كالناصح، المؤمن للمؤمن كالناصح. والنصح له آداب، ليس معنى أنه يخطئ أن تنصحه مثلا على ملأ، وتقول إن هو أخطأ على ملأ لابد إن هو ينصح على ملأ، نقول لك لا، تعمد أخاك بالنصح في انفراده، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس عيب أو نوع من التوبيخ لأرض استماعا. لأن أنت كونك أن أنت تنصح أمام الناس ليست هذه النصيحة أنها هي فضيحة، أنت تريد أن تفضحه بذلك. طبعا قضية أننا لما أرى منه عيبا ظاهرا أو تكلم بكلام ظاهر فيه من العدم فيه أمام الناس، لابد أن أنا أرد عليها أمام الناس. نقول لك لا، أنت ترد على المخالف نعم، لو قال قولا يخالف الاعتقاد يخالف منهج أهل السنة والجماعة نعم رد عليها على غلط، كمان مثلا يعني يتكلم بإنكار عقيدة الولاء والبراء لإخوانه المسلمين، كما سمعنا من يومين ثلاثة إن ما يفعله اليهود في فلسطين ليس إرهابا. لا يعني هنا بقى لازم يترد، لازم يترد، ما يفعله اليهود في المسلمين في فلسطين ليس إرهابا، دي مصيبة من أعظم المصائب. ولما يجي حد من المسلمين يعمل شيء يرتكب يعني ولو جريمة يسيرة جدا يتهم الإسلام كله بالإرهاب والتطرف، هنا بقى لازم نقف، وهذا ليس بأخ لنا، حينها بقى هنا أصبح عدو وليس بصديق. هذا من يقول هذا الكلام، الكلام الذي نتكلم عنه أنه أخوك اللي هو أخوك الأخوة الإيمانية، وهذا هذه درجة من درجات الأخوة التي سنذكرها إن شاء الله. فهنا الحديث حقيقة يزلي معنى غائب فعلا، فين الصداقة الحميمة، فين الأخوة الإيمانية؟ للأسف للأسف الشديد حتى يعني اللي كان بينهم بين بعض صداقات ضاعت هذه الصداقة للأسف الشديد، نسأل الله العفو والعافية. ومعروف أن الإنسان يصاحب من يحب، أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي، أنت الحبيب، أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فأنت إن اصطفيت رجلا يدلك على الله تبارك وتعالى فتمسك به وعض عليه بالنوازل لا تتركه وتحمل منه، إذا نصحك فهذا لحبه لك، إن أخاك لم ينصحك في الله تبارك وتعالى اعلم أنه خائن لك، لأن الأصل في المؤمن أنه للمؤمن كالمرآة كالمرآة. ومعروف خطورة الصاحب لو كان مخالف في الاعتقاد أو ما شابه ذلك هو أصحابك، كما فعل لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يعني وقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وحماه، وما كان أحد يستطيع أن يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، ومع ذلك كان عند موته يأمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه من الظلمات إلى النور، أن يقول كلمة، فلما ذهب إليه وجد عنده من صناديد الكفر، أبو جهل وأمثاله، فقال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، كلمة واحدة قل لا إله إلا الله. فكان جواب صديق السوء: قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر مما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غما شديدا وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فطبعا نزل الآيات المعروفة: ما كان للنبي والذين آمنوا أيستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأنت لما تصاحب أحدا لابد أن تصاحبه لله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتماعك يكون لله تبارك وتعالى، حينها لو اجتمعت أنت وأخوك على ذلك لو رأيت منه عيبا لا تفضحه به، وإنما تقومه وتنصحه وتتغافل عن عيبه، لأنك تعلم أن محبتك له خالصة لله تبارك وتعالى، لذلك كن حريصا عليه فأنت له كالمرآة. والأصل في الآخر أنه يقبل منك النصح لا يكابر ولا يتعاظم. ولذلك إذا كانت المحبة والأخوة إيمانية مرتبطة بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أن الطرفين كل منهم يقبل نصيحة الآخر فيه، فكان المؤمن للمؤمن كالمرآة. والمرآة معروف أنها ترى الإنسان ما يخفى عليه من صورته. أنت ممكن تكون أنت مش شايف جسدك، كل جسدك، ولكن إن وقفت أمام المرآة ترى أشياء كانت خافية عنك. كذلك المؤمن المؤمن هو يرى الأشياء الخافية عنك ولكن لا يفضحك بها. الأصل أن هو ينصحك ويوجهك التوجيه السليم. لذلك بعض العلماء يقول أن التشبيه بالمرآة قول بليغ جدا بديع، فلو استشعرنا مثلا عدم وجود هذه المرآة هل تستقيم الحياة؟ يعني هل يرى المرء عيوب نفسه إذا لم توجد المرآة؟ المرآة المثقولة المصقولة المعروفة اللي انت بتنظر فيها إلى نفسك، لو مش موجودة هل تستقيم الحياة؟ ممكن تستقيم، ممكن تستقيم، ولكن لو أخوك مش موجود في حياتك هل تستقيم الحياة؟ الإنسان يعيش منعزل عن الدنيا كلها، يعني الإنسان لو عاش منعزل ليس له صديق يحوطه من ورائه كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس له صديق يريه عيب نفسه، هل هو يعرف ان عنده عيب ولا لا؟ ودي أفتينا، يعني حتى انت ان رأيت عيب أخيك انت بتخاف تقول له، ما بترضاش تقول له بالدهن كده، بالدهن انت بأنت كده على خطر، انت وهو كلاكما على خطر. الحديث الثاني، المؤمن مرآة المؤمن او مرآة اخيه، المؤمن اخو المؤمن. طبعا الاخوة الإيمانية كما قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوة، انما المؤمنون اخوة. وطبعا الكلام في الاخوة الإيمانية كلام جميل ويطول، ويا ليتنا نطبق، يا ليتنا نطبق الكلام، ليست القضية في الكلام فقط، بغير تطبيق وبغير عمل. العلم لابد له من عمل، والعمل أبلغ من العلم. فالقضية ليست أن أنا أتعلم فقط، القضية أن أنا أعمل بعلمي حتى أنتفع بهذا العلم، فالعمل هو ثمرة العلم. فأنا أخي أحدا في الله تبارك وتعالى، ولكن لابد أن أصطفيه، يعني أختاره، لا أبقى أخي أي أحد. ولذلك آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لما هاجر من مكة إلى المدينة، أول شيء فعلوا المسجد، لأن المسجد منه تبنى الدولة، تبنى الأمة من المسجد، مش من خلال القنوات الفضائية، لا، وليس من خلال الإعلام، لا، الأمة تبنى من المساجد. ولذلك ضاع دور المسجد الآن، أليس كذلك؟ دور المسجد اندثر. حتى لو رجعنا للمساجد مرة ثانية تجد من ينتفع، مين اللي بيحضر؟ شرذمة، للأسف شرذمة قليلة جدا اللي بيحضر، الناس كثيرة جدا زهدت في العلم الشرعي، والناس بقى عاوزة تتدارك ما فات يلحقونا، تعالوا بقى نرجع زمان تاني، كيف يعود الزمان؟ الزمان مضى بما فيه، لا تدري ما الله صانع فيه، صح؟ وغدا لعلك لا تدركه، انت جاي مش عاوز اقول بعد فوات الاوان تقول ادركونا، ما احنا قلنا يا جماعة الخير لابد ان تدرك هذه الامة وهي في اشدها في فترة المحن الشديدة، الدنيا تقوم على اشدها، الامة تدرك انما جاي بعد، انت ما تلكت، معلش في الالفاظ اللي انا بقولها، يعني انت تلكت واتهمت الناس، واتهمت الناس بالتقصير وعدم العمل، و و و وقلت لكم اكثر من مرة قبل ذلك ان اكثر الناس اللي بتتكلم هي دي اللي ما بتعملش حاجة، بيتكلموا خلاص لا يحسننا الا الكلام. ومين اللي باقي الى الان ومتصدر في الدعوة الله تبارك وتعالى؟ مين؟ انا ولا انت؟ انا ما اتكلمتش، انت اتكلمت، شوف انت فين وانا فين، هذه مشكلة من اكبر المشاكل. انا كنت نصح مين لك؟ بقول لك استفط من غفلتك، يعني فوق شوية، فوق شوية، ده محتاج ان انت تتعلم في اي وقت، والعلم هو الشيء الوحيد الذي ينجيك بعد الاعتصام بالله تبارك وتعالى من المحن. العلم جاي دلوقتي تعيط تقول الحقونا بقالنا 4-5 سنين مش عارفين نعمل حاجة، انت لانك انت كنت بتتكلم وخلاص، انت لا تحسن العمل، انت تتكلم كثيرا. ولذلك اللي بيتكلم كثير ده انا لا اعيد له تماما، اللي بيتكلم كثير لا اعيد له تماما، لان انا عارف انه هيتكلم بغير فائدة، مش هيعمل حتى على قلبك، مش هعمل بما علم، وللأسف الشديد. فإحنا لما نتكلم عن الأخوة الإيمانية نريد أن نطبق هذا الخلق تطبيقا عمليا، تطبيق عملي، تطبيق نشاهده في دنيا الناس لا سيما مجتمع الملتزمين. شوف هذا الحديث في تتمته يبين علامات الأخوة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، يكف عليه ضيعته يعني يحافظ على ماله، يحافظ على تجارته من التلف، يحافظ عليه كأخيه كأنه هو ويحوطه من ورائه، يحوطه من ورائه يعني يحفظه ويصونه ويذب عنه ويحفظه في غيبته، يحفظه في غيبته كما فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه في غزوة تبوك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك، فقام رجل من بني سلمة قال يا رسول الله، حبسه برده والنظر في عطفيه، فقام معاذ منتفضا أبى هذا الكلام أن يخوض هذا الرجل في عرض كعب بن مالك، فقال لو بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خير. يا سلام، معنى علي جدا والله. الآن مجالسنا مملوءة بالغيبة والنميمة إلا من رحم الله، والغيبة فاكهة المجالس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نصوص نزلت لنتأدب بهذه الآداب ونسير على المنهج الرباني الذي وضعه رب العزة تبارك وتعالى هذه الأمة، ولكن نحن في غفلة عن مثل الأمور. فتخيل أن كل مغتاب لو جاء واغتاب أحدا أمامك وقلت له بئس ما قلت والله ما علمنا عليه إلا خيرا لما وجدت مغتابا على وجه الأرض. ليه؟ لأنه هيجد صدودا من الناس. أما أن هو الناس تسمح له تجلس بقى تتشفى وتتشهى بهذا الكلام وبيستلطفوا الكلام عن الناس، في ناس كده بتبقى تستمتع بذكر عيوب الآخرين وهو مملوء عيوب، وللأسف الشديد مملوء عيوب ومخالفات، ولكن يستمتع بذكر عيوب الآخرين. فهذا ليس من تحقيق الأخوة الإيمانية في شيء، أن يرد عن عرض أخيه المسلم ويحفظه في غيبته، لأنك تكره بنفسك ذلك. لو علمت أن الناس خاضوا في عرضك تكره ذلك أم لا؟ ولا تحبه؟ أنت لم تصل إلى درجة بقى الأصفياء الأنقياء اللي هو لما بيبلغه أن أحدا ذكره بسوء يفرح بذلك، يفرح بذلك ليه؟ ليه؟ حسنات، يحصل حسنات، بس كان غيرك بقى. هو كان يأتي مثلا كالحسين ابن علي على ما أذكر أو الحسن لما بلغه أن شخصا اغتابه فأخذ طبقا من تمر وذهب به إليه، قال بلغني عنك أنك ذكرتني بسوء فأردت أن أرد لك هدية لأشكرك على ذكرك لي، خذ هدية طبق تمر، يعني بيديله مكافأة أنه ذكره في غيبته بسوء. ولذلك بعض السلف كان يدرب نفسه على يعني أن يمسك لسانه عن الخوض في عيوب الناس أو ذكر عيوب الناس، فكان يقول كنت كلما اغتبت أحدا رميت بحجر في بيتي، فإذا جاء آخر النهار وجدت أن البيت كله مملوء بالحجارة. وأن نشبه المسألة أن أنت كلما تغتاب حد ورميت حجر هتلاقي نفسك آخر النهار هتلاقي البيت كله مملوء بالحجارة. فقال فقلت والله لا أتصدقن، كلما اغتبت رجلا أو أحدا أتصدقن بصدقة، فعز علي المال فتركت الغيبة. لا نفسه صدق كثير، ماله كله ممكن يروح بسبب الخوض في أعراض المسلمين. ولذلك كان بعضهم يضع حجرا تحت لسانه، حجر تحت لسانه، ليه؟ حتى لا يستطيع أن يتكلم في ذكر عيوب الناس. والمرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب الناس كلهم ورعه، كما استقيم العليل أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. المريض هو الذي يشعر بالألم، المريض والذي يشعر بالألم، لابد أن تستشعر ذلك أنك إن كنت من المغتابين فاعلم أنك مريض، فلابد أن تستشعر الألم وتصون لسانك عن ذكر الناس وعن ذكر عيوب الناس. دي مسألة طبعا تحقيق الخلق الإيمانية في هذا الباب هذا واجب محتوم علينا نحن، ولابد أن نلفت الانتباه له وننبه الناس من هذه القبائح، لأن هذه رذائل يعني للأسف الشديد لا تصيب الأمة إلا وهنا، هذه لا تصيب الأمة إلا وهنا. طبعا في الإخاء جاء في القرآن على خمسة أوجه، الإخاء جاء في القرآن على خمسة أوجه، منها الأخ من الأب والأم أو من أحدهما، اللي هي أخوة النسب، أخوة النسب من الأب والأم مع بعض أو من أحدهما. ومنه قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقوله تبارك وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه لأخوة الإيه؟ النسب. الثاني الأخ من القبيلة، منه قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. الثالث الأخ في الدين، والمتابعة، ومنه قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، طبعا هذا هو المقصود، يعني كلامنا المقصود منه اللي هو المرتبة الثالثة. الرابع الأخ في المودة والمحبة، ومنه قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، وهذا في دار الجزاء في الآخرة. الأخ بمعنى الصاحب، ومنه قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، هذا بمعنى الصاحب. الخامس الأخ بمعنى الصاحب، وأيا كان هذه المعاني التي ذكرناها فإن من طبيعة الإنسان أن يكون إلفا مألوفا، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الإنسان الذي يعني يكون معزولا لا يألف الناس ولا يألف الناس يبقى فيه خلل، كيف يأتي يألف هذا الإنسان غيره ويألفه غيره بحسن الخلق؟ لأن الحديث إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، منهم الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فلو وجدت نفسك وحدك لا يألفك أحد ولا تألف أحدا فاعلم أنك على خطر، لابد أن تراجع نفسك، وانظر إلى نفسك أين أنت تقف من حدود الله تبارك وتعالى. وأعظم أنواع الأخوة على الإطلاق هي أخوة الدين والإسلام، دي أعلى أنواع الأخوة. وهناك أحاديث ثبتت في معنى الأخوة الإيمانية، أشهر هذه الأحاديث اللي دايما نقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم سمى بأمة الجسد الواحد، أمة النبي صلى الله عليه وسلم سمى بأمة الجسد الواحد. بل من الممكن أن يصل بك الإيمان إلى أن تضر نفسك لمصلحة أخيك، وهذا طبعا يعني احنا نتكلم في زمان الأزمنة الماضية، يعني أما الآن أنت ممكن تضر جميع إخوانك لمصلحتك أنت. الضرر ممكن يكون مادي أو معنوي، ممكن تضر إخوانك، تضرهم طبعا عادي خالص ما فيش أي مشاكل، لمصلحة نفسك ممكن يعني قضية فقد المشاعر اللي احنا المفروض نتكلم عنها كتير جدا، انت ممكن لا تراعي مشاعر اخوانك، يبقى هم في وادي وانت في وادي تاني خالص، تفرح مثلا لقتلهم، تفرح لحزنهم، تفرح لسحلهم مثلا ولا تحزن على ذلك، زي ما كتير من المسلمين فقدوا عقيدة الولاء والبراء، وللأسف الشديد يعني يقدمون السفهاء الفاسقين على المسلمين في كل مكان. أحدهم يقول إن مسيحي مصري أحب إلي من مسلم هندي، ونحن نقول أن ظفر مسلم في أي مكان على وجه الأرض أحب إلينا من كل الكفار والمشركين، ظفر واحد، ولا نتحمل على مسلم ولا نطيق أن يعذب بسبب أنه مسلم. إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان مع بعض إخوانه في سفر فدخلوا إلى مسجد مهجور، هذا المسجد ليس له باب وكان البرد شديد، فناموا في المسجد، فقام إبراهيم بن أدهم بعدما تنوم من نفس النائم وقام ووقف على الباب فلما أصبح وجدوه يقف على الباب فقالوا له لما؟ قال وقفت على الباب لأقوم مقام الباب خشية أن يصيبكم البرد. إيه ده يا أخوان؟ خشية أن يصيبكم البرد فقمت مقام الباب. معاني راقية. علي بن أبي طالب يقول إيه؟ صديقك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. يعني لذلك لما الرجل قال لأبي هريرة رضي الله عنه أريد أن أؤاخيك، قال أتعلم كيف تؤاخيني؟ قال كيف؟ قال أن يكون ما في جيبك في جيبي. قال لا أقدر على ذلك. قال إذن لا تستطيع أن تؤاخيني. المسألة منتهية خلاص. ليس معنى ذلك لا أن أنا أخذ الأشياء من الناس بسيف الحياة، لا، معنى الأخوة غير كده خالص، معنى الأخوة الإيمانية مختلفة. ولذلك كان من جملة مبادئ الأخوة إذا أحببت أخا لك في الله أخبره أعلمه بذلك، قل إني أحبك في الله، هذا سيبع في صدره السرور والسعادة وينشرح صدره لك. ومن الممكن هذه الكلمة تكون يعني بينك وبين شحناء، هذه الكلمة تذوب هذه الشحناء وهذه البغضاء. وارد المشارك وبيحصل، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. أحيانا بيحصل في نفرة بين اثنين وأنت لا تدري لما. ولذلك إذا أحببت أحدا يعني لابد أن تكون وسطيا في حبك له. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذا أحببت لابد أن يكون في وسطية في الحب. انظر إلى مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، ولكن أخوة الإسلام. وانظر كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه لو كان أذاه أحد. لما اختلف هو عمر مرة أو هو خالد مرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تارك لي أصحابي؟ فالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأبو بكر رضي الله عنه بقى له مزية خاصة، هل تارك لي صاحبي؟ فقد واساني إذ خذلني الناس، وأعطاني من ناله إذ منعني الناس. شوف بقى الأخوة، هذه الأخوة الإيمانية التي نفتقدها وللأسف في زماننا. والحديث المشهور أن الله تبارك وتعالى لما أن رجلا ذهب لأخيه في الله، ذهب ليزوره، فأرسل الله له ملكا يجلس في طريقه، فقال إلى أين؟ قال إلى فلان. قال هل لك من نعمة تربها علي؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. فقال إني رسول الله إليه، والله عز وجل يخبرك أنه أحبك كما أحببته فيه. طبعا مسألة يا أخوانا مسائل كثيرة جدا دلوقتي بنسمعها ممكن تكرر لأذهاننا كثير، أن يتهم فلان بالباطل ويقال عنه مثلا أنه كافر، أنه فاسق، أنه بدل دينه، أو أنه فلان خائن، أو أنه فلان كذاب. يكون مثلا داعية مشهور له يعني باع في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، واتهم بالكذب، اتهم بالخيانة. هذا الكلام لما يسمع هل نفرح بذلك؟ هل نفرح أن فلان وهو رمز مثلا من رموز الأمة أن يتهم؟ لا والله، لا نفرح بذلك ولا نتجسس فيه، ولكن نرد عن عرضه، نقول لا نعلم عليه إلا خيرا. ليس معنى أن أنا أخطئ في قضية ما يبقى أنا أرد من كل جوانب، هذا ليس العدل وليس هذا الإنصاف. الكلمات هذه التي نسمعها كثيرا لابد أن نكون منها على حذر. وواحد يتهم واحد بقى أنه من أهل النار مش عارف إيه، أنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، لا تملك نفسك جنة ولا نارا، فكيف تحكم على غيرك بجنة أو نار؟ ولذلك أنا أهيب بكم لما تروا العاصي لا تتشفوا فيه. العاصي أنت لا تدري بأي شيء يختم له، العبرة بالخواتيم. إن الرجل لا يعمل العمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها، والعكس العكس. فأنت لا تدري العصر ده هل هيكون أهل الجنة ولا أهل النار، أنت أصلا لا تدري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله وأنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عن نفسه، ومين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالناس بقى اللي عماله تدي كروت حمراء للناس وتتهم الناس في اعراضها، والناس يقولوا ان دول من اهل الجنه ودول من اهل النار، احذر من ذلك. نحن لسنا على منهج هؤلاء، نحن ننهج منهج الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان المنهج واضح، واضح المعالم، ولا نحكم لاحد بجنه ولا نار. فشوف انت ممكن تكون قدام الناس كلها من اهل الصلاح والتقى، وتكون العزب الله خاتمتك خاتمة السوء، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله خاتمة السعادة. والعكس بالعكس، الناس تشوفوا متبرجات مثلا يقول لك في النار، ايه ده؟ يقول لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلنا الجنة ولا يجبن ريحها. ايوه ماشي، قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال بالعين ولا النوع؟ في فرق بين كفر او فسق النوع، وفرق بين كفر او فسق العين. فدي قضية في منتهى الخطورة، لابد ان احنا يعني ناخذ بالنا منها. في كتير جدا من الناس غير الملتزمين، ولكن والله افضل من الملتزمين في العبادات، كتير افضل من الملتزمين. الملتزمين دي الكلمة انا بحبش اقولها على فكرة، انا بقولها مجازا فقط، لان ليس معنى كلمة الالتزام ان انا اكون صاحب لحية وصاحب قميص قصير فقط، لا لا، القضية مش كده. نعم هو اصلا طريق الى الله تبارك وتعالى ان انا اكون يعني مستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة، ولكن كلمة الالتزام دي انا بقولها من باب المجاز، يعني لا اشتهرت فيما بيننا ان الملتزم ده صاحب لحية وصاحبة النقاب وخلاص، لا، الكلمة اوسع من ذلك، اوسع من ذلك. في ممكن فتيات لا يعرفون شيئا عن دين الله تبارك وتعالى، ما يعرفوش حاجة، ومتبرجات تيجي تكلمها في الحجاب ولا حاجة فرض، هي طبعا على اصدار الحجاب اللي هو الاشاره طبعا مش النقاب، تقول لك فرض، والله ما اعرف فرض، وقت ساعتها تقول لها انت ملعونه لا نطلع عليك، لا طبعا اخذها برفق ولي، انا اتكلم معها برفق ولي. والدعوه الله تبارك وتعالى على فكره تحتاج الى درده والى حكمه، القضيه مش قضيه ان انا ادعو فقط، لابد ان انا اكون عليما بحال المدعو، عليما بالدعوه، عليما على اقل تقدير بالشبهات عنده، ممكن يكون عنده شبهات هي وهي اوهم بيوت العنكبوت، وهو ظن ان هي قضيه كبيره جدا وخطيره جدا، فلابد ان انا اترفق به، اترفق به، ولا احكم لاحد تاني باكرر اقول بجنه او نار. انت لا تملك لنفسك جنه ولا نارا، فكيف تملكها لغيرك؟ وكونك انت تحمل يعني او تحكم على احد بجنه او نار، معنى ذلك ان انت بتقول ان انا من اهل الجنه، صح؟ وهي معناها ايه؟ انا بقول فلان من اهل الجنة وفلان من اهل النار، معناها ايه؟ ان انا من اهل الجنة، هل تملكها؟ ولا نزل عليك ملك من السماء واعطاك صفقا من الله تبارك وتعالى وقال فلان من اهل الجنة؟ ايه ده؟ فلابد ان الانسان يكون على حذر، على حذر. من جملة ايضا الاشياء الجميلة جدا ان انت تحزن لموت العاصي على معصيته، وتحزن لموت الكافر على كفر. قال له تم فدهي، لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فلما مرض الغلام اليهودي وكان في مرض الموت ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهللا مستبشرا مسرورا صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هو ده حالك مع الناس كلها، تفرح أن يموت العاصي على توبة، تفرح أن يموت الكافر على الإسلام، تفرح بذلك، مش تقول بقى كلام زي ما نسمعه بيتقال بالليل والنهار. الأصل فيك أن تكون وفق على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من الأمور اللي افتقدناها التبسم في وجه الغير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الانسان لا يجد مالا يتصدق به، عندك اشياء كثيرة جدا ممكن تتصدق بها، منها الابتسامة في وجه اخيك. والله يا اخوانا نجد شباب كتير جدا جدا قبل الواحد في الشارع، والله ما بيلقى علينا السلام، والله لا يلقى علينا السلام وينظر اليك، وحتى ان قلت له السلام عليكم تنظر ان هو ايه، يعني يقول لك انت بتلقى عليه السلام ليه، انت بتبص لي ليه؟ ايه ده ضاعت ضاعت. والناس لو قول ألقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، فأصبح دلوقتي لا نلقي السلام لا على من نعرف ولا على من لا نعرف، ودي آفة. نحن نبدأ هؤلاء بالسلام ونتقي الله تبارك وتعالى فيهم، ومرنا أن نتقي الله فيما لم يتقي الله فينا، وأن نحسن إلى من أساء إلينا. ولكن هو من غلظته وشدته أحيانا إنسان يحجم، طبعا هذا خطأ أن أنا أحجم عن إلقاء السلام، ولكن أنت بتضطرني كده، هذا ليس من طبعي، لأن أنا طبعي تطبعت بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تأتي بقى وتغير هذا الطبع بعد العمر ده كله، يبقى أنت فيك حاجة غلط، مصيبة والله يا أخوان مصيبة. ممكن صاحب لحية قد كده ويعدي كده، هو كده إيه ده؟ أقول كلمة مش عارف تتسجل ولا بلاش تسجلوها؟ لا بلاش تسجلوها عشان ما حدش يزعل منها. والله يا أخوانا حن الإنسان يريد أن يبكي كندا وحزنا على حالنا، بدل من أستمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول واعتصم، والله العظيم اللفظ ده في منتهى القوة، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. وتأتي أنت تنادي بالاعتصام وغيرك يهدم. شوف تخيل أنت بان واحد، أنت وحدك بتبني، وألف وألف هادم يهدمون خلفك، وعمال انت يعني تدن في ملطة، والناس كلها لا تستجيب الا من رحم الله تبارك وتعالى. عاوزين ننصر مثل زي معانا يا اخواننا في مجتمعاتنا من جديد، لازم تنصر مرة ثانية. نحن لا يضرنا كثرة السالكين في الطرق الاخرى، لا يضرنا ذلك، ولا يضرنا ايضا كثرة الهالكين، ولا قلة الهالكين ولا قلة السالكين. انا لنا اللي يضرنا انا ان انا اخالف المنهج الرباني الذي قال الله تبارك وتعالى فيه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرضيء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. حتى لا تقول أنا فقير ويعني مش قادر أن أنفق بالمال، لك صدقات كثيرة جدا ممكن تقوم بها. وبرضو الأشياء الجميلة جدا المعاني التي حث عليها الشارع الحكيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. اللي أنت دلوقتي تستخرجوا بالعافية من لسان أخوك، تستخرجوا بالعافية أفشوا السلام بينكم. أنا والله العظيم ولكأني من أول مرة استشعر معنى الحديث. شوف ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، إيه يعني كثرة السلام مش بتقل المعرفة اللي الناس تقول، لا لا ده كثرة السلام تعمل ايه؟ بتزيد المحبة، تزيد المحبة، المحبة في الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله، شوف خسرت شيء، تزيد المحبة. أعرف رجلا رحمة الله عليه عدته في المشفى، فابنه قال يعني والدي منذ أن علم هذا الحديث وهو يعمل به أفشوا السلام بينكم، قال ما ترك مسلما قط إلا وألقى عليه السلام. وهذا الرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. قضية مش أن أنا أكون دكتور جامعي أو مهندس أو غيره 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 عشان أكون من أهل الجنة، وأن أنا أفعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لما علم هذه السنة عامل بها. ايه بقى في الموضوع بقى ليه خلينا قلت كده؟ هذا الرجل كان محبوبا من الناس كلهم، كان كل اللي يشوفه الرجل ده يحبه، طريقته واسلوبه في الحياه وعيشه البسيط جدا. فسبحان الملك، الله تبارك وتعالى وظفه في وظيفه هو يحسنها، لذلك كان الصحابه رضي الله عنهم احرص الناس على ذلك. يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعد زي ما ذكرنا. قال قل آمنت بالله ثم استقم. يا رسول الله إني رجل قد كبر سني، فأخبرني بعمل أتشبث به. يقول له كبر سني يعني مش هقدر أقوم بالأعمال كلها زي ما الناس كلها بتقوم، طب قول لي حاجة أتشبث بها، يعني التنين مستمر عليها وأحب العمل الله أدرم هو إن قل قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تخيل أنه يلزم ذلك ويموت على ذلك، فمن عاش على شيء مات عليه. قال عمر رضي الله عنه وارضاه ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحد أسمائه له. بها صف الود دي يعني إيه، كأنها تنزع ما في القلوب من الشحناء والبغضاء. أنت لما تشوفه تسلم عليه توسع له في المجلس كأنك تقدمه على نفسك، تدعوه بأحد أسمائه إليه. وقال أيضا عمر رضي الله عنه وارضاه إن إذا رزقك الله ود امرئ مسلم فتشبث به ما استطعت. لو حسيت أنه مسلم بيحبك تشبث هذا المسلم. ليه؟ ليه ليه تتشبث به؟ لأنه عبودية. تحب المرء تحبه لا تحبه إلا لله. وشوف في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل تشبث بهذا المسلم لا تتركه أبدا، لعل هذا يكون سبب في نجاتك. وقال أيضا رضي الله عنه عليك الإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. يا سلام على الكلمات، زين في الرخاء وعدة في البلاء. لما أنت تكون بمفردك، لما تكون مبتلى بمفردك بتشعر بالخوف والرعب. لما يكون واحد كمان معاك شدة الخوف والرعب دي بتقل، يكون لك عونا في البلاء، وانتوا الاثنين يشد بعضكم بعضا. ولذلك المسلم بأخيه، المسلم بأخيه المسلم، والمسلم مرآة أخيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحبه لنفسه. وكان عمر رضي الله عنه أيضا يذكر الأخ من إخوانه بالليل، يتذكر مثلا معاذ أو أبو عبيدة عامر بن جرح أو يتذكر أمثال هؤلاء من إخوانه بالليل، فيقول ما أطولها من ليلة، فإذا صلى الغداء غدا إليه، فإذا لقيه التزمه أو اعتنقه. هذه المحبة الحقيقية، تشعر أنه غاب عنك يعني طول الليل، دي مسافة بعيدة قوي أن يغيب عني أخويا المؤمن. شوف شوف الشعور العالي جدا. احنا يعني الواحد بيتكلم ومحرج من نفسه، والله الواحد بيتكلم محرج من نفسه، معاني للأسف للأسف الشديد ليست موجودة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أحب إخواني إلي الذي إذا أتيته قبلني وإذا غبت عنه عذرني. إذا غبت عنه عذرني، مش هو مجرد مثلا ممكن يختلف في معاد مرة واثنين ولا حاجة ويرميه عن قوس واحدة ويتهمه بقى طبعا آية المنافق ثلاث، إذا ثم نخان وإذا عاد غدر وإذا خطم فجر، ويبدأ يتكلم عنه بأشياء بقى ويتهمه باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا افتقدنا الأخ أتيناه، فإن كان مريضا كانت عيادة. يعني بصوا في المسجد كده مش موجود واحد، طب ما جاش ليه، طب يلا بينا نزوره، يلا بينا ايه نزوره، فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كانت عونا، يعني عناه على ما يقوم به، وإن كان غير ذلك كانت زيارة. يعني في أجر في كل حاجة بدون، لازم يؤجر عشان ما تضعش الزيارة كده ايه تباء منثورة. قال لقمان الحكيم لابنه يا بني من لم يملك لسانه يندم، من لم يملك لسانه يندم. انظر الوصية، يعني انت ما مسكتش لسانك هتندم. ليه؟ لكثرة ما يخرج من لسانك من العيب او من العيوب او من الزلل او الخطأ. ومن يكثر المراء يشتم، من يكثر المراء يماري الناس وتكلم يماريهم كلام واختلف معهم ويجادلهم يشتم. ومن يصاحب صاحب السوء لا يسلم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء لا يسلم. ليه؟ إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة خبيثة. ومن يصالح الصالح يغنم، يغنم من صلاحه. ليه؟ لأن الصالح هذا سيذكره بالله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت أن خير عباد الله من إذا رؤوا ذكر الله تراه تذكر الله تبارك وتعالى. العلماء يقولون في تأويلها قولان، إذا رؤوا ذكر الله لأنهم يذكرون الله تبارك وتعالى بألسنتهم، فتحريك الشفاه أنت تعلم أنه يذكر الله تبارك وتعالى فتذكر الله عز وجل لذكره لله. والمعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى وضع في وجهه بهاء وجمالا من عبادته، فإذا رأيته تقول سبحان الله، فيكون هو سبب في ذكرك لله تبارك وتعالى في الحالين. قال ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. طبعا يعني في حقوق للأخوة وتحقيقها، يعني حقوق الإخوة الإيمانية هذا أمر يعني مطلب شرعي، مطلب شرعي. فمثلا نهى الإسلام عن الافتراق والاختلاف، فالأصل فينا أن احنا نعيد فقه الاختلاف من جديد وندع الخلافة جانبا، لأن احنا كلنا مقصدنا واحد وهدفنا واحد، فلابد أن نضع أو ندع الخلافة جانبا ونحيي فيما بيننا فقه الائتلاف. كيف تأتلف هذه الأمة؟ لا ولم تستطيع أن تأتلف إلا إذا اعتصمت بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط فهم سلف الأمة، لا بفهمي ولا فهمك أنت. فالاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. كذلك نهى الإسلام عن يعني الوقوع في أعراض الآخرين، من طبعا السخرية، الهمز، اللمز، التنابز بالألقاب، التجسس، الغيبة، النميمة، لأن هذه الأمور كلها توغر الصدور، فلابد أن نغلق هذه الأبواب على أنفسنا. ليه نغلق هذه الأبواب على أنفسنا؟ حتى يعني ترتبط هذه القلوب مرة ثانية. والأبدان لا تستطيع أن تجتمع ولا تأتلف إلا إذا اجتمعت القلوب، ولا تستطيع أن تجمع هذه القلوب إلا تحت عقيدة واحدة، تحت راية هي الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف هذه الأمة. كذلك فيه حقوق الله الظاهرة، أن يشمته إذا عطس، أن يزوره إذا مرض، أن يتبع جنازته، أن يجيب دعوته، أن يطعمه إذا جاع، وأن يسقيه إذا عطش، وأن يرد عن عرضه إذا هتك عرضه أمامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، نسأل سبحانه وتعالى فعلا أن يؤلف بين قلوبنا هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.